بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنعود بحمد الله إلى دروسنا ونشرع الليلة في شرح كتاب كشف الشبهات. وكتاب كشف الشبهات من الكتب العظيمة النافعة، وهو من أنفع كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب على صغر حجمه فقد قرر فيه شيخ الإسلام الحق بأدلته وبراهينه، فقرر رحمه الله تبارك وتعالى فيه التوحيد، وأبطل فيه الشرك، ورد على شبهات أوردها أهل الباطل بكلام ماتع وبحجج قوية ساطعة. ونظرا لأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به العلماء قديما وحديثا، واعتنى كذلك به طلاب العلم شرحا وتعليقا وتحشية ونظما لهذا الكتاب. ومن المنظومات الماتعة ما نظمه الشيخ محمد الطيب الأنصاري في كتابه أو في نظمه المسمى بالبراهين الموضحات لنظم كشف الشبهات. فمن وجد في نفسه همة فعليه أن يحفظ هذا النظم. ومعلوم أن أهل العلم اعتنوا عناية فائقة بالمنظومات، فالمنظومات أسهل وأثبت في الحفظ، كما قال السفاريني رحمه الله، قال: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ، فيعتنى بهذا. والنظم موجود، تجدونه في الإنترنت. قال محمد المسمى الطيبة السلفي نحلة ومذهب: الحمد لله الكريم إذ كشف عنا سحاب الجهل فضلا فانكشف، وعلم التوحيد والقرآن أنزله مفصلا تبيانا، ثم صلاته على من قد حمى جوانب التوحيد أعظم حمى، والمستجيبين له من صحبه وآله والمنتمي بحبه. هذا وكشف الشبهات ألف إمام وقته الصحيح المعرفة محمد بن عابد الوهابي مجدد الدين بالارتياب، فجاء كتابا حجمه صغير لكنه في علمه كبير. وقد أشار الشيخ عبد الله سليله بن الحسن الأواهي رأس قضاة الوقت في الحجاز بنظمه في قالب الإجاز، فصغته بمقتضى الإشارة نظما بديعا واضح العبارة، فقلت بسم الله مستعينا إذ هو حسبي وكفى معينا إلى آخره. فهو نظم جيد، فنوصي بالعناية به وبحفظه. طيب، نعطي اليوم إن شاء الله عز وجل مقدمة يحصل بها التصور لمضامين هذا الكتاب. سنتكلم على هذا الكتاب من جهة الإعراب ومن جهة بيان عنوانه، وكذلك نتكلم على مضامينه. فهذا الكتاب كما تعلمون اسمه كشف الشبهات، كشف الشبهات، وكشف من جهة الإعراب كشف خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كشف قلنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والشبهات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كشف الشبهات، والتقدير هذا كشف الشبهات. فكأن الشيخ رحمه الله قال لك يا طالب العلم هذا كتاب كشف الشبهات، قد كتبته لك ووضعته بين يديك لتنهل مما جاء فيه ولتنتفع به، واضح؟ طيب، هذا من جهة الإعراب، من جهة الإعراب. أما من جهة بيان المعنى، فالكشف في اللغة الرفع والإزالة والإبانة والإيضاح. الكشف في اللغة الرفع والإزالة والإبانة والإيضاح. يقال كشف الشيء رفع عنه ما يغطيه، كشف الشيء رفع عنه ما يغطيه أو رفعه عما يغطيه. كشف الشيء رفع عنه ما يغطيه أو رفعه عما يغطيه. فهمنا هذا؟ مثلا عندنا هذا الجهاز، فهو الآن مغطى. طيب، نقول كشف الشيء، الشيء هنا رمز لأي شيء؟ الجهاز. كشف الجهاز رفع عنه ما يغطيه، ما الذي يغطي هذا الجهاز؟ الكتاب. فإذا أردنا أن نكشف الجهاز نرفع عنه الكتاب، رفعنا عنه ما يغطيه. أو كشف الشيء رفعه عما يغطيه، الكتاب يبقى مكانه، فنرفع ماذا؟ نرفع الجهاز. فهمنا هذا؟ فهذا هو. إذن كشف الشيء قلنا رفع عنه ما يغطيه أو رفعه عما يغطيه، وكشف الأمر أظهره، كشف الأمر أظهره، وكشف الضر أزاله ورفعه، كشف الضر أزاله ورفعه، وكشف الحقيقة أبانها، كشف الحقيقة أبانها. فهمنا هذا؟ فالمعاني هذه كلها راجعة إلى أن الكشف معناه ماذا؟ الرفع والإزالة والإبانة والإيضاح. والشبهات جمع شبهة، الشبهات جمع شبهة مأخوذة من الاشتباه، وهو الالتباس، والاشتباه الالتباس والاختلاط. يقال اشتبه عليه الأمر، التبس، اشتبه عليه الأمر، التبس عليه، وأمور مشتبهة أمور مشتبهة ها ملتبسة ومشكلة. فهمنا هذا؟ ماذا تعريف للشبهة في اللغة؟ وأما الشبهة في الاصطلاح فهي وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق. الشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق، يعني أن يرد على القلب شيء، الشيء هو هذه الشبهة، فهذه الشبهة قد تستر الحق وقد تجعل الحق ملتبسا. فهمنا هذا؟ إذن الشبهة هي وارد يرد على القلب، ماذا يفعل؟ يحول بينه وبين انكشاف الحق، معناه أن الشبهة هذه تأتي فتغطي ماذا؟ تغطي الحق. فهمنا هذا؟ طيب، وكشف الشبهة هو رفعها أو رفع وإزالة التباسها، رفع وإزالة التباسها ببيان وجوه بطلانها ومخالفتها للحق، هذا معنى كشف الشبهة، إزالة ورفع التباسها ببيان وجوه بطلانها ومخالفتها للحق. فهمنا هذا؟ فهذا الكلام على هذا العنوان من جهة الإعراب ومن جهة بيان معناه. وأما الكتاب هذا فثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: مقدمة، هذا القسم الأول، القسم الأول منه المقدمة، والقسم الثاني منه الموضوع، والقسم الثالث منه الخاتمة. إذن هذا الكتاب مقدمة وموضوع وخاتمة، مقدمة وموضوع وخاتمة. فهمنا هذا؟ أما المقدمة فتبدأ من قوله رحمه الله تعالى، من قوله اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، إلى قوله وهذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. فهذه المقدمة، من قوله اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد، إلى قوله وهذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأما الموضوع فمن قوله وأنا أذكر لك أشياء، وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه، جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، إلى قوله رحمه الله فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون، إلى قوله فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. وأما الخاتمة فمن قوله ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة مهمة إلى آخره. فهذه هي خاتمة هذا الكتاب. وسنأتي إن شاء الله جل وعلا على تفصيل الكلام على ما جاء في المقدمة، وعلى تفصيل الكلام على موضوع هذا الكتاب الذي هو الجواب عن بعض الشبهات، وكذلك سنتكلم إن شاء الله جل وعلا على خاتمته. وهذا الكتاب كما تعلمون من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، فذلك لا بد لطالب العلم من أن يحفظ شيئا من ترجمة هذا الإمام، فهو أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي، الذي ولد بالعيينة، ولد بالعيينة في سنة خمسة عشر ومائة وألف من الهجرة، وتوفي في الدرعية في سنة 200,000 من الهجرة، وقد عاش نعم 91 سنة قضاها في العلم والتعليم والدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل، حتى جدد الله تبارك وتعالى به الملة وأحيا به من درس من معالم التوحيد، ونهج نهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي الصبر على أذية من آذى وعداوة من عادى، حتى نصره الله عز وجل ومكن له. وهكذا كما قال أهل العلم، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لإتمام هذا الكتاب وإكماله ولفهمه والانتفاع منه، وولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.